أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا مع كلام الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله تبارك وتعالى في لمعته، وتوقفنا عند قوله: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة، إلى آخر ما قرأنا في المحاضرة التي كانت قبل هذا. عذاب القبر ونعيمه هذا ثابت بالكتاب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه من الإشارات القرآنية التي نصت على عذاب القبر، وكما جاء في تفسير قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا منكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسند البراء ابن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. إذن عذاب القبر ونعيم هذا ثابت بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار كثيرة. هناك خبر عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند الإمام مسلم تقول: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود، فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. تقول عائشة: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود دخلتا علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت عائشة: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الصلاة إلا وهو متعوذ من عذاب القبر. عذاب القبر ونعيمه عند أهل السنة والجماعة محل اتفاق، لا خلاف بينهم في هذا. حتى قال الإمام الطحاوي: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفية ذلك، لأن الإنسان لا يعقل عذاب القبر. لو أن إنسان نقب عن مقبور لا يجده منعم ولا معذب، إنما يجد جثة أمامه. وهذا دعا كثير من الفلاسفة الإسلاميين من إنكار عذاب القبر، ويعني كثير من المتفلسفة في أعصارنا يقولون: لا يوجد شيء اسمه عذاب قبر ولا نعيمه، وعياذا بالله هذا من الضلال بمكان. الخوارج طبعا لازم تنكر عذاب القبر، صحيح؟ ليه؟ لأن الإنسان عندهم إما أن يكون مؤمن أو كافر، ما ينفعش واحد يبقى فاسق ملي يعني مؤمن ويأتي كبائر. عند الخوارج لا، هذا رجل خارج عن ملة الإسلام عندهم. أما أهل السنة فيقولون في حاجة اسمها فاسق ملي، رجل يعذب في قبره بقدر ذنوبه ثم مآله إلى جنة إن أراد الله عذابه، عياذا بالله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. طيب، البعث هذا من الأشياء التي ذكرها ابن قدامة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن كثير: البعث هو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة. فمن اعتقاد أهل السنة والجماعة، جاء في الكتاب والسنة، أن ثم بعث، لابد أن يبعث من في القبور، كلنا ملاقون هذا. يبعث الإنسان، ما هو البعث؟ هو الميعاد. قيام الأرواح والأجساد من قبورها إلى بهرها تبارك وتعالى. يقول: وهذا ما تشير إليه كثير من الآيات الواردة في كتاب الله، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وإذا القبور بعثرت. قال تعالى: إنما استجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. في السنة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار شبه متواترة حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله كذبني ابن آدم، حديث قدسي، قال كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. إنسان لو عياذا بالله كفر بالبعث، هذا كفر بالله العظيم، يقول والله إحنا هنموت ولا يوجد شيء اسمه بعث، خلاص هتنتهي حياتك عند هذا الحد، هذا كفر بالله العظيم، وهذا مناقض لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومناقض لما في صريح القرآن وفي صريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. البعث من الأشياء التي ذكرها أيضا النفخ في الصور. النفخ في الصور، النفخ كما يعرفه علماء الشريعة نفخ مخصوص في وقت مخصوص من ملك مخصوص لإيجاد ما أراد الله تبارك وتعالى، كما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة. النفخ في الصور، ما هو الصور؟ دائما نقول ونفخ في الصور، ما معنى ونفخ في الصور؟ النفخ معروف في لسان العرب، ايه هو النفخ؟ هو اخراج نفس من فم الانسان في شيء. هنا قال النفخ في الصور. علماء الشريعه يعني حقيقه سمى خلاف في الصور، والخلاف فيه ضعيف والصواب اذكره لك الان. منهم من قال الصور هي صورة، فإذا نفخ فيها الملك أحيا ما فيها، فخرج الناس بقى أصبحوا في هذه الصورة على صورة آدم 60 ذراع في السماء. ومنهم من قال هو الصحيح أن الصور ده مثل البوق، الشيء الذي ينفخ فيه، قالوا هذا الصور قرن ينفخ فيه، قرن معروف ينفخ فيه. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. شايف؟ يبقى الحديث صريح: إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته، ده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة، وخلاص انتظر متى يؤمر فينفخ في هذا الصور الذي هو ايه كما جاء هنا مثل البوق، مثل البوق. طيب، طبعا هذه العقيدة جاءت في الكتاب وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في الكتاب في أكثر من موضع: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. خلي بالك الآن نفخ في الصور فماذا؟ ففزع. ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض، هذه نفخ آخر فيصعق كل الناس تموت. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون، نفخ فماذا؟ بعث، ناس أحيوا. إذن هي نفخات ثلاث، وده مذهب أهل السنة والجماعة، وهي تفصيل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لا تخيروني على موسى، لما بعض الصحابة لطم يهودي عشان قال والذي بعث موسى بالحق فلطمه، قال تقول هذا والنبي بين أظهرنا، فقال النبي: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، لما ينفخ في الصور فيصعق الناس، فأكون في أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش. يعني وكأن موسى قد أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلا أدري أكان موسى في من صعق، يعني هو صعق معنا فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله. إذن النفخ في الصور ثابت بالكتاب وثابت بالسنة، وكما ذكرت لك نفخات ثلاث: نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، هذه الأولى. ثم نفخة الصعق، يصعق يموت كل من في السماوات ومن في الأرض، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخة ثالثة نفخة البعث والنشور كما قرأنا، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسهر، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. في يعني آيات كثيرة تبين هذا. إذن اعتقد أهل السنة والجماعة أن ثم نفخات ثلاث، وأن ملك سوف ينفخ في الصور، والصور له حقيقة وهو قرن التقمه ويكاد أن ينفخ فيه. طيب يبقى هذا الصور، نفخ في الصور. الحشر من الأشياء التي تكلم عليها ابن قدامة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يطلق الحشر على يوم القيامة، تنبه، يوم الحشر يعني يوم ايه؟ يوم القيامة بجملة بما فيه الحشر، تنبه. والمراد بالحشر حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جمعا إلى موقف الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي يسمى أو اعتقادنا في الحشر. يحشر الناس من الموقف تدنو منهم الشمس قدر ميل، يقفون 50,000 سنة، يقف الإنسان 50,000 سنة. وإحنا كما ذكرنا إحنا ندرس صح العقيدة، ندرس متن في الاعتقاد، لكن إن لم يطبق كل هذا في نفسك ويقع في قلبك ويجد من عملك موقعا ينتفع الإنسان به، وإلا فلا، وإلا فلا، تنبأ. إذن نحن نعرف صح تعريف علمي بالحشر والصور ونحوه، ولكن إن لم تتدبر هذا الاعتقاد لا تنتفع، تنبأ. يحشر الناس في الموقف وتدنو منهم الشمس قدر ميل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يشق هذا على الناس جدا، تقف 50,000 سنة، تمر على المؤمن كطرفة عين، وعلى الكافر 50,000 سنة. هذا عذاب، حتى يطلب الناس الشفاعة، حتى لو يخش جهنم بس يخلص من هذا، يظن أن هذا الموقف أشق عليه من جهنم، فيطلب أن يحاسب، حتى لو كان الأمر ما قاله إلى عياذا بالله إلى جهنم، حتى يقف الإنسان في عرقه، حتى يغرق الرجل في ماذا؟ في عرقه. وهذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يظل الله تبارك وتعالى من أراد، يوم لا ظل إلا ظله تبارك وتعالى. صفة الحشر حشر الخلائق جاءت يعني مفصلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا كل الناس كما جاء في خبر عائشة حفاء عراء. تقول عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاء عراء غرلا. حفاء بلا شيء في أقدامك، عراء بلا شيء يرتديه الإنسان، غرلا يعني غير مختون، كما ولدت. حفاء عراء غرلا. في بعض الروايات تقول عائشة الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أكبر من ذلك، الأمر لا يلتفت الإنسان إلى أن ينظر إلى عورة أحد في مثل هذا اليوم العصيب. الكافر جاء في بعض الروايات اللي ممكن إحنا ما نعقلش معناها، والصحابة لم يعقلوا معناها، تنبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خبر أنس أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر؟ قال يحشر على وجهه. فقال كيف يحشر على وجهه؟ يعني الكافر هيمشي على وجهه ازاي؟ مش متصور ابدا ازاي يمشي انسان على وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليس الذي امشاه على رجلين في الدنيا قادر على ان يمشيه على وجهه يوم القيامه؟ اذن عشان كده الامام صدر الباب ده بايه؟ بان حتى لو ما عقلتش المعنى تؤمن. ازاي يحشر كافر على وجهه؟ يعني لابد ان تؤمن بهذا. اختلف العلماء في اول من يحشر، والصواب انه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انا سيد ولد ادم ولا فخر، وانا سيد ولد ادم يوم القيامه، واول من ينشق عنه القبر. اول من ينشق عنه القبر، هذا اعتقادنا في الحشر. ثم الميزان، وهي من الاشياء التي تكلم عليها الامام عليه رحمه الله تبارك وتعالى. الميزان ميزان حقيقي، له لسان وله كفتان توزن به الأعمال. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ونضع الموازين القسط، فمن ثقلت موازينه. آيات كثيرة جاءت في ذكر وإثبات الميزان يوم القيامة، والأخبار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي تثقل الميزان. عارفين آخر حديث في صحيح البخاري: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. في أحاديث كثيرة لا نريد الإطالة بذكرها. الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الحوض في الشرع ما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لنبينا حوض تجد عليه أمته يوم القيامة، أباريقه عدد نجوم السماء، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. يقول القاضي عياض: أحاديث الحوض صحيحة، والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه. قال: وحديثه متواتر النقل، رواه الخلائق من الصحابة. يعني أحاديث الحوض هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حوض، ولا يختص النبي بهذا، بل كل نبي له حوض، كل نبي له حوض يريده أو تريده أمته يوم القيامة، المؤمنين من أمته. ثم الصراط، نؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم عياذا بالله. إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما جاء في بعض الروايات. صفة هذا الصراط من صفاته أنه زلق، من صفاته أنه زلق، لا تثبت عليه القدم، زي ما نقول كده بزحلة يعني. يقول أبي سعيد الخدري: قلنا: ما الجسر يا رسول الله؟ قال: مضحضة مزلة. مضحضة مزلة، المضحضة من اللي هي الشيء الزلق. مضحضة مزلة يعني مزلة أقدام، إذا وضع الإنسان فيه قدمه لا تثبت. مضحضة مزلة. الصراط له حافتان، حافتيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت، وفي بعض الروايات كلاليب وخطاطيف وحسك. يعني له جنبان، له جنبان، وعلى حال مرور الإنسان عليه هناك خطاطيف. الخطاف اللي هو الذي تعلق به الذبيحة، يعني شيء حديدي ملتوي، وكلاليب مثله، وحسك. الحسك ده نوع من النباتات مكور وفيه شوك، مكور وفيه شوك، مأمورة بأخذ من أخذت. فحال المرور هناك الكلاليب والخطاطيف تأخذ من أمرها الله تبارك وتعالى بأخذه. يقول: العين كلاليب جمع كلوب، وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها اللحم، وقيل الكلوب الذي يتناول به الحداد الحديد من النار، قيل هو الشيء اللي بيقبض به الحداد الشيء من مثل المقص ونحوه كده، يعني يتناول به الأشياء من داخل هذا من هذه المصهرة التي يصهر فيها الحديد. الصراط حده مثل الموسى، مثل حد السيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويوضع الصراط مثل حد الموسى. فتقول الملائكة، ملائكة نفسها اللي ترى الأشياء التي لم نرها، فتقول: من يجيز هذا؟ من يستطيع أن يعبر مثل هذا الصراط؟ فيقول الله تبارك وتعالى: من شئت من خلقي. فيقولون: ما عبدناك حق عبادتك. بمثل هذا ما عبدناك إحنا حق عبادتك. يقول ابن مسعود في حديث طويل: والصراط كحد السيف ضحد مذلة، يعني رفيع جدا كحد السيف لا يتجاوزه الإنسان. ولهذا إذا قسناها بمقاييس الدنيا لا يستطيع أحد أن يعبر عليه، وإنما العبور يكون بماذا؟ يكون بأعمال الإنسان، يكون بأعمال الإنسان. يؤتى كل إنسان النور، كل إنسان اتبع هذه الشريعة يؤتى نورا، حتى المنافق يؤتى نورا. منهم من يكون نوره كالقصر، نوره كالقصر حوله، ومنهم من يكون نوره كالنخلة طوله كده، طول النخلة نور، ومنهم من يكون نوره كقدره، ومنهم من يكون نوره كقدر الأنملة، يعني صباعه كده هو اللي منور له بس الطريق. والمنافق يؤتى نورا، فلما يجيء على الصراط يطفأ نور من المنافق، وأما المؤمن فكما وصفت لك. عبور الناس على الصراط هذا جاء في السنة تفصيله، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، وكأجاويد الخيل، وكالمسرع، وكالذي يرمل، وآخرهم من يحبو حبوا ويسقط ويقف حتى تأتي الملائكة فتحمله فتجعله يعبر من على الصراط. ده معتقد في الجملة كده، معتقد أهل السنة والجماعة في الصراط. الجنة والنار، الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن. هل الجنة والنار باقيتان لا تفنيان؟ ده اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الجنة باتفاق لا تفنى ولا تبيد، بل هي باقية أبدا وجاء بكل النصوص خالدين فيها أبدا. وأما النار بعض الناس عنده مخالفات فيها، لكن الصحيح أنها باقية لا تفنى. والدليل الصريح جدا طبعا من الكتاب خالدين فيها أبدا، لكن كمان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث ذبح الموت: يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار عياذا بالله خلود بلا موت. ده من أصرح الأدلة، وطبعا من قبله في كتاب الله تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا. طيب، ثم ابتدأ الإمام في خاتمة بقى هذا المتن يتكلم على مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في بعض المسائل في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي هذه الأمة، ثم تطرق إلى الإمامة ونحو ذلك. قال: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير أمة وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالتهم. ثم بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعد 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه، ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيد ابن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة. ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ونصيفه ولا نصيفه. ومن السنة التردي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد، وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومة في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظرائهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربعة فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. هذا ما ذكره الإمام في خاتمة هذه العقيدة. الاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتقاد في نبينا صلى الله عليه وسلم. المصنف ذكر صفات كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله، وقبل وصفه بالرسالة بدأ باسمه محمد رسول الله كما جاء في الكتاب، وسمي صلى الله عليه وسلم بأسماء أخرى، أنا الحاشر وغيره، وفي القرآن أحمد، ومبشرا برسوله يأتي من بعد اسمه أحمد، وردت أسماء كثيرة له صلى الله عليه وسلم. من صفاته خاتم النبيين، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن برسول الله صلى الله عليه وسلم ختمت الرسالة. وخاتم النبيين ليس كما تقول بعض المبتدعة أن خاتم النبيين يعني زينة النبيين، وأن ثم نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كالبهائية وغيرهم من طوائف المبتدعة. اعتقد أهل السنة أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي ختم الله به الرسالات. ثم ذكر صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم، سيد المرسلين، سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، سيد بني آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ذكر من صفاته وفضائله وخصائصه الشفاعة، صاحب الشفاعة. طب ما كل الأنبياء لهم شفاعة، ده الشهداء لهم شفاعة، لكن هذه الشفاعة التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة الكبرى، يشفع حال سجوده بين يدي الله تبارك وتعالى ويقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وصل تعطى، فيسأل الله تبارك وتعالى أن يأذن في حساب الخلائق. هذه هي الشفاعة الكبرى، والحديث في صحيح مسلم بطوله. إمام النبيين، نعم هو إمامهم، صلى بهم كما في رحلة الإسراء والمعراج، وخطيبهم، ضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، لا يقبل دين من أحد إلا الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل من أحد أي دين عند الله، إن الدين عند الله الإسلام. ما معنى الإيمان برسالته؟ احنا قلنا إيمان قول وعمل ونية، صح؟ قول لازم أتلفظ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعمل واعتقاد بالقلب حتى يصير الإيمان وارد في نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف إلى فضائل هذه الأمة، ذكر المصنف حديث على هذه الأمة، لا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أمته خير أمة، خير أمة أخرجت للناس هي هذه الأمة الإسلامية، وده لو الناس أدركته، لو في أعصارنا أدرك الإنسان أنه مسلم حقيقته كمسلم، لم تلك الدنيا، ولكن هم يريدون ألا يتدبر الناس هذا الحقيقة، لأن الناس لو تدبروا ما معنى أنه مسلم، بعض القادة الآن اللي فهم قدر يفهم إيه يعني أنا مسلم، لو استطاع أن يتنبه إلى هذا المعنى وأنك خير إنسان على وجه الأرض كجنس مش كأفراد، خلاص حينها يعني يسود لك الأمر. أفضل هذه الأمم أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة الإسلامية. ثم ابتدأ يتحدث عن فضائل بعض الصحابة واعتقاد الناس في الصحابة، بداية دليل فضل الصحابة بجملة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أمة القرن الذي بعثت فيه، هذه رواية من الروايات، خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، هذا الجيل من جيل الصحابة، ولهذا تجد أن الضربات كثيرة لهذا الجيل، لو تكلم في أبي هريرة أتسقط 5000 حديث وزيادة، لو تكلم في أبي بكر أسقطت كثير من الأحاديث، فالضرب في الصحابة يقصد به هدم الدين بداية، هدم الدين في بداية الأمر. يقول عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، من عقائد أهل السنة والجماعة وجوب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيمهم وتوقيرهم وتكريمهم، والاحتجاج بإجماعهم والاقتداء بهم والأخذ بآثارهم. حتى أحمد بن حنبل يقول: كتاب وسنة وبعدين قول الصحابة، أفهام الصحابة. وكما ذكرنا في بداية الشرح في هذه القواعد التي سقناها، قلنا: ما من إمام من الأئمة إلا وأحسن ما عنده من ترجيحات وعلم ما كان فيه موافقا لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له فيه أثر عن صحابي. الصحابة كلهم عدول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تعديل من الله تبارك وتعالى، فمن قال غير هذا فهو مكذب للقرآن. ما شجر بين الصحابة؟ حدثت خلافات بين الصحابة ولا لا؟ حدثت خلافات بعد فتنة قتل عثمان، وبعد قتل علي، وهذه العراكات التي حدثت. أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحق والوسطية في اعتقادهم، بالإجماع يجمعون على السكوت، على وجوب السكوت عن الخوض في هذه الفتن. وأن الصحابة إما مجتهد مصيب فله أجران، وإما مجتهد مخطئ فله أجر واحد. وأن هذه الروايات التي جاءت في سب بعضهم البعض ونحو ذلك من هذه الطرهات التي قيلت، هذه الروايات غير ثابتة، وإن ثبت بعضها يسكت عنهم. تنبه، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأما من خاض في هذا الباب فهو غير سالم، ويقع في قلبه من بعض الصحابة الشيء الذي قد يجعله يعني فيه نظر في إيمانه، حال سبه لأبي بكر أو كلامه في علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة أجمعين. أما حكم سب الصحابة اللي تكلم عليه الإمام، فمن سب الصحابي هذا على صور، لا نقول من سب الصحابة كفر، لا، ولا نقول من سب الصحابة لا يكفر، لا، خطأ، كلا القولين على خطأ، بل التفصيل. إذا سب مجمل الصحابة بكفر، الكل الصحابة كفروا إلا ثلاثة أو أربعة، حينها نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليل، عشرة أو بضعة عشر نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فلا ريب أيضا في كفره. لماذا؟ التعليل: لأنه مكذب لما نص القرآن في غير موضع عليه. يقول: كل الصحابة كفروا إلا ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو أكثر، هذا كلام كفر بالله العظيم، لأنه مكذب للقرآن، كأنه قال هذه الآية أنا لا أقبلها، تقول عليه كفر بالله العظيم. طيب، من سب بعضهم سبا يطعن في دينه، سب أبو بكر أو عمر وغمزوا سب يطعن في دينه، قال كافر مرتد منافق أو نحو ذلك، يقول هشام بن عمار: سمعت مالكا يقول: من سب أبا بكر وعمر قتل. سب في الدين، سب يطعن في دينه ويكفره ويفسقه. يقول: ومن سب عائشة قتل، لأنه مكذب للقرآن ولا قدح في عرض عائشة والقرآن يبرئها، هذا يتكلم في الكتاب. يقول: لأن الله تعالى يقول فيها: يعزكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يبقى خلاص عدت، إذن أنت لست بمؤمن. يقول: فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل، يعني كفر بالله العظيم. أما من سب البعض بسب لا يطعن في الدين ولا في العدالة، وإنما قال جبان، بخيل، سفيه مثلا، عياذا بالله، هذه الكلمات قيلت مثلا في أبي هريرة، رضي الله عنه وأرضاه قيلت في بعض الصحابة هذا ليس بكفر. يقول شيخ الإسلام وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم فهو الذي يستحق التأديب والتعزير. ده بقى يؤدب ويعذر، يحبس يضرب يعذر بمال أي شيء حتى يعني لا يعود لمثل هذا مرة ثانية. هذا تفصيل القول في سب الصحابة. طيب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقاد أهل السنة والجماعة في آل بيته عليه الصلاة والسلام. بداية من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاف طويل من هم آل البيت، والصحيح أنهم من حرمت عليهم الصدقة ثم من حرمت عليهم الصدقة اختلف فيهم العلماء على ثلاثة أقوال. قيل أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، قيل أنهم بنو هاشم فقط، قيل أنهم بنو هاشم وإن علوا في النسب. خلاف كبير لا نريد أن ندخل فيه. الشاهد أن من حرمت عليهم الصدقة هم آل بيته عليه الصلاة والسلام. وهناك حديث صريح النبي صلى الله عليه وسلم أوصى وقال وأهل بيتي، يعني أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال حسين بن صبرة ومن أهل بيته يا زيد، اللي هو زيد بن أرقم، فقال أليس نساءه من أهل بيتي؟ قال إن نساءه من أهل بيتي، ولكن أهل بيته من حرم الصدق عليهم أو من حرم الصدق عليهم. إذن من حرم عليهم الصدق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهبين لك اعتقاد الناس فيه. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، اللهم صل على محمد وآله وأزواجه، صح؟ ودخولهم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنهم يحرم على غيره في حياته وبعد مماته، فكان التصاقهم كالتصاق النسب، فكان التصاق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كالتصاق النسب. والحديث اللي مر معنا يبين هذا. مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أهل بيته لابد من حبهم وتوقيرهم وتعظيمهم، لا كما تفعل الرافضة ولا كما تفعل الخوارج والمعتزلة والناصبة. أهل السنة يعرفون ما يجب لهم من حقوق، أهل السنة يتبرؤون من طوائف النواصب الجافية لأهل البيت والروافض الغالين فيهم. أهل السنة لا يخرجون في أوصاف آل البيت عن المشروع، ما يعتقدوش أن آل البيت معصومين، لا، بل منهم البر ومنهم الفاجر. يعتقدون أن آل البيت لهم فضيلة، ولكن من الأمة من هم خير من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أفراد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر. أبو بكر أفضل من أفراد آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، كذا عمر، كذا عثمان. طيب، ثم تكلم الإمام بعد هذا الفصل على مسألة هامة أريد أن يعني، وهي نازلة العصر، عاوزين بقى نركز فيها قليل، وهي مسألة الإمامة. مسألة الإمامة، وأنا عاوزكم يعني ياريت نركز فيها شوية. الإمام، من هو الإمام أو إيه هي الإمامة؟ يقول إمام الحرمين الإمامة رياسة تامة وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. يبقى الإمامة دي رياسة، أنت القائد وأنت الذي تسير الأمور وتحمي شيئين، أولا الدين وثانيا الدنيا. طيب الإمامة حكمها إيه؟ ينفع الناس تجلس بلا إمام بلا رئيس؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر اختلف فيها المفسرون على أقوال كثيرة. الصحيح والظاهر ما قاله ابن كثير ورجحه أنها تشمل لإمام المسلمين وللعلماء، وأولي الأمر منكم تشمل الأئمة الرئيس، وتشمل العالم، العالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الصيغة دي تستفيد منها إيه؟ الوجوب بيأمرك بطاعة ولي الأمر. طيب طاعة ولي الأمر واجبة، هل يكون تنصيب الإمام سنة؟ لا، أنا أمرك بطاعة ولي الأمر وهذا واجب عليك، يبقى تنصيب ولي الأمر إيه؟ لا شك أنه واجب. هذه من الأدلة الصريحة. من الأدلة أيضا قوله تعالى مخاطبا الرسول: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله في آيات كثيرة، هذا الأمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بين المسلمين بما أنزل الله أي بشرعه، وخطاب الرسول خطاب لأمته: احكم بينهم بما أنزل الله. هذا أمر، يبقى لابد أن يكون ثم إمام يحكم بين الناس بما أنزل الله. الأدلة من السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هيموت وليس في يده بيعة وليس في رقبته بيعة لإمام، هذا مات ميتة جاهلية. مش يكفر بالله العظيم، لكن عنده خلل في دينه. طيب، الشيخ الإسلام تيمية له كلام حسن جدا في وجوب تنصيب الإمام، فيقول شيخ الإسلام: فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعة وأقصر الاجتماع بأن يولى أحدهم، يقصد إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكون في بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم، فاش ثلاثة إلا ويأمر واحد هو الذي يسأل عن الجماعة. فالشيخ الإسلام بيقول ده إذا كان في ثلاثة، فما بالك بالأمة، فلا بد من تنصيب إمام. طيب، هل لهذا الإمام شروط؟ نعم، لا يصلح أي أحد للإمام، الإمام له شروط، بس تنبه وركز في هذا. هناك إمامة تكون بالسيف، يعني هو الإمام عنوة ولا تقوى على نزعه، وهناك إمام يأتي بالاختيار. تنبه، هذا له شروط وهذا له شروط، حتى يصير الإنسان إمام سواء كان بالسيف أو باختيارنا لازم يكون فيه شروط أربعة، فهمش كلام لا تصلح إمامته. مقر له بالإمامة إن جمع الأربعة دول: أول حاجة الإسلام، أن يكون مسلما، كنت نصراني، البلوغ لازم يكون بالغ، الحرية ما يكونش عبد، أن يكون ذكرا ما يكونش أنثى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. دي شروط لا خلاف فيها، سواء تملك بالسيف أو اخترناه. إسلام بلوغ، حرية، أن يكون ذكرا. طيب، الشروط حل اختيار، تنبه بقى، أهل الشورى يجلسوا وينطقوا إمام، هذه السنة. طيب، هينطقوا على أي أساس؟ لازم يكون مسلم بالغ حر ذكر بس؟ لا، حل اختيار بقى، وأنا بختار قدامي 10 20 واحد وبختار منهم واحد. يقول: أول شرط العلم، لابد أن يكون عالما، وخلي بالك، تنبه حتى لا يفهم الكلام على غير وجهه. احنا بنتحدث الآن اللي فيه عالم يصلح أن يكون إمام، تقدمه ده ولا تقدم واحد يصلح أن يكون إمام وليس بعالم؟ لا، عالم إمام، صح. لا أتكلم على إنك بتشترطها ابتداء، طب ما فيش، لا يوجد، ها، حينها بنتدنى. لكن أنا بتحدث الآن على الأكمل، أكمل واحد حل اختيار، لو ده موجود يبقى العلم. يقول الإمام الشاطبي: إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد، وبين قوسين كده تكتب إيه؟ حال الاختيار، مش لا تنعقد خلاص أدام مش علم يبقى أنا لا أقر له، لا، خطأ. لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرعية، ده رجل بيفتي، ده بقى حل اختيار إن وجد هذا. طيب، العدالة، لازم يكون عدل، ما يكونش فاسق، بس ما يكونش فاسق، ده حل اختيار. لكن هل الإمام اللي توفرت فيه الشروط الأربعة وكان فاسق ما تصلحش إمامته؟ لا تصلح إمامته، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. هتشوف الحاكم وتنكر عليه منكرات كتير جدا. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وصلوا الله حقهم. يبقى الإمام الفاسق تصلح إمامته ولا لا؟ تصلح. أبو الفاسق مش كافر، لكن هل الاختيار أنا بختار أختار الفاسق؟ لا، أنا أختار العدل، لكن هو قوي وتملك علينا وهو فاسق، ده شيء آخر. طيب الكفاءة الجسمية، ما يكونش رجل أعمى أطرش، ما يكونش إيده مقطوعة رجله مقطوعة، لأن ده بيسقط هيبة الدولة لما يكون هذا هو الإمام، يسقط هيبة الدولة، فهذا أيضا من الأشياء. عدم الحرص عليها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وفي حديث أبي موسى لما سألوا بعض الناس رسول الله أمرنا، فقال النبي إن لا نولي هذه من سألها ولا من حرص عليها، أي إنسان يحرص عليها أو عاوزها لا نعطيه الإمارة. من الشروط القريشية أن يكون قرش، طبعا الشروط مش موجودة دلوقتي ولا، هل معنى كده أن أنت لا تختار؟ لا تختار، لكن أنا أتحدث الآن وأقولها المرة الألف عن الأكمل. هذه الشروط أكمل إنسان في الإمامة اللي وضعها الأئمة، فما ينفعش تأتي الآن تقول والله طيب الحاكم بتاعي دلوقتي الرئيس بتاعي مش قرشي يبقى ليس له علي طاعة، هذا كلام غير صحيح. هم العثمانيين، الخلافة العثمانية كانوا قرشيين؟ لا، تنبأ. يبقى أنا الشروط اللي بذكرها دي شروط إيه؟ اختيارية. أنا أمامي الآن رجل عالم عابد يسقوي صاحب فهم في أمور الحروب ونحوها وإدارة الدولة، بس مش قرشي، وعندي واحد تاني قرشي، أختار مين؟ القرشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، وقال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. لو فضل اثنين بس من قريش هتختار منهم ايه؟ تختار منهم واحد، وهذا حال الاختيار. طيب هذا الإمام، نبقى خلينا نقول تاني كده ملخص شرط كده في الإمام اللي تجب طاعته، إسلام بلوغ حرية أن يكون ذكر، ماشي، فاسق ظالم ظلم متعدي حكمه إيه؟ هنتكلم عنه دلوقتي، بس هذا هو الإمام، لازم كده ما فيهاش كلام، مسلم بالغ حر ذكر. بعد كده إن استطعت أجيب بقى واحد عالم أجيبه عدل مش حريص عليها قرشي، إذا استطعت أن أفعل هذا ماشي. جي قدامي رئيسين، واحد مثلا عنده من شروط الإمامة يقدر يقود الدولة بقوة وعالم، واحد تاني يقدر يقود الدولة بقوة بس فاسق، هتختار مين؟ العالم العدل، أو مش عالم عدل مش فاسق، وآخر قوي وهذا قوي ولكن ده يتعاطى الخمور ومخدرات، لا أنا أختار من؟ أختار العدل. وهكذا هذا الإمام إيه واجباته؟ أنا أصبحت إمام عياذا بالله يعني، فهذا الإمام له إيه؟ عليه واجبات وله حقوق، تنبأ. وهذا من الدين اللي أنت تؤدي الحق وتعلم ما لك من حقوق. أول واجبات الإمام المسلم إقامة الدين، إقامة الإيه؟ الدين أول واجباتي إقامة هذا. طب إقامة الدين دي صورتها إيه؟ قال لك أول حاجة نشره والدعوة إليه بكل الوسائل ما استطاع، دفع الشبهة والأباطيل عنه، حماية دولة الإسلام من الأعداء. شايف الثلاثة دول لو اتعملوا في السنة اللي فاتت دي كنا خلصنا من اللي احنا فيه ده. نشره والدعوة إليه، شايف، دفع الشبهة والأباطيل عنه، حماية حصون الإسلام، ثلاثة دول لو تتبعنا هذه السنة بحق. طيب حفظه، تنفيذه والقيام عليه، يعني إقامة شرائعه وحدوده وتنفيذ أحكامه. ما استطعت، جباية الزكاة، تقوية الجيوش، إقامة الحدود على قدر استطاعت. ثم حمل الناس عليه بالترغيب والترهيب، تحمل الناس عليه، يعني تدفع الناس إلى العمل بالدين بفرض القوانين أو نحوها، مش عنوة، لكن أنت في استطاعتك هذا، وكله يعود إلى المصالح والمفاسد ورؤى العلماء. سياسة الدنيا بهذا الدين، الحكم بما أنزل الله في جميع الشؤون في الحياة. طيب، ثم بعد ذلك عليه العدل ورفع الظلم، ثم بعد ذلك عليه جمع كلمة المسلمين وعدم التفرق، شايف؟ ثم بعد ذلك في آخر الأمر عمارة الأرض واستغلال خيرات البلاد وكفاية المسلمين، شايف دي فين؟ دي في الآخر. هم طبعا دي في الايه؟ في الأول، صح؟ ولا يستقيم، لا يمكن يا أهل العقول تعمر الأرض ويصلح المسلمين وتستغل ثرواتها إلا بماذا؟ إلا بنشر الدعوة وإقامة الدين ودفع الشبه وحماية الدولة بس، ثم بعد ذلك تستطيع. حتى لو أنت عاوز تعمل ده الأول عشان الناس تقبلك، لا يمكن، لا تمكن أبدا من مثل هذا. الشاب دي واجبات الإمام، عليه أن يفعل هذا. طيب، حقوق الإمام، هل له حقوق؟ نعم، اللي احنا بس لازم الشروط الأربعة تنبأ، مش تجيب لي حاكم كافر وتقول لي واطيعوا الله واطيعوا رسوله ولا أمر منكم، لا. طاعة في معروف، يقول أبي هريرة من أطاعني فقد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. شايف لو حاكم مسلم فيه الشروط دي، لو قال ما تلقوش الزبالة في الشوارع وألقتها تأسا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال، متصور؟ لو قال الإمام فرض كده وقال والله يحرم على أي إنسان يكسر إشارة المرور، لو كسرتها تأثم بفعلك هذا، إن توفرت فيه هذه الشروط، لأنه يجب عليك طاعته، يجب عليك طاعته. نسأل الله أن نعيش ونرى إمام ينفع نعمل معه كده. النصرة لهذا الشخص، تنبه. يقول عمرو بن العاص، الحديث ده هام جدا، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينزعها فاضرب رقبة الآخر. إن جاء حد تاني ينزعها منه بعد ما أخذها فاضرب رقبته، بدل ما يقولوا خوارج المفروض إيه ده، احنا نجيب لهم الحديث ده. المناصحة دي من حقوق الإمام، إن أنت تنصح الإمام، والمناصحة تكون سرا. الإمام ده بالصورة اللي أنا قلتها، مناصحة تكون له سرا أولا، فإن لم تصل إليه وإن لم يتعظ بهذا فجهرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، لمين؟ لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين. إمام المسلمين يجب عليك أن تنصحه. طيب، حق المال، الأمير أو الرئيس ده له حق، لازم ياخد من الدولة فلوس، ده بينص لدي من الحقوق اللي انت تبذلها له، وانت طبعا هتبذلها له غصبا عنك دلوقتي، لكن قديما كان يقولك لا، لابد أن تبذل. أبو بكر رضي الله عنه وارضه كان بيعمل أمير المؤمنين ويعمل، فمش ملاحق، إزاي بقى أمير وإزاي إيه وتاجر، ما فيش وقت، لا أستطيع أن أجمع بين كلا الأمرين. فقال لما استخلف، تقول عائشة لما استخلف أبو بكر الصديق قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، أنتوا عارفين لنا شغلي كان مكفين ومكفي أهلي. يقول وشغلت بأمر المسلمين، دلوقتي أنا مش عارف أشتغل ولا أعمل حاجة، فسيأكل آل بيت أبي بكر من هذا المال واحترف المسلمين فيه. يعني أنا الفلوس اللي أموال الزكاة وفلوس المسلمين دي هاخد منها على قدري. لما عمر ولي ما قالش خلاص وفرض لنفسه مع نفسه كده، لا، عمر لما شغل بنفسه في الإمارة فقال عثمان له بعد ما عرض عليهم الأمر، يعني شوفوا الأمر هاكل منين واشرب منين، قال عثمان كل وأطعم، كل زي ما تريد. راح سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال لعمر وجبتان، غداء وعشاء بس، هذا ما كان يأكله عمر من مال المسلمين، يتغدى ويتعشى هو البيت فقط، ماشي؟ مش مليون جنيه في الشهر، ولا مثلا 36 ألف جنيه، ولا شايفين؟ ما كانش مثل هذا. طبعا لا ننكر الله أعلم بنفقات القوم يعني والحراسات ونحوه. الشاهد أن هكذا كان يفعل الخلفاء الراشدين. فعمر لم يأكل من مال المسلمين إلا غداء وماذا وعشاء فقط، حتى الثوب كما يأخذ المسلمين يأخذ هو مثله مثل بقية الايه بقية الناس في أزمنة العدل. طيب الإمام ده ليه مدة معينة؟ لا، من صلاحيات الحاكم الإمامة أبدا، يعني من حقوق الإمام أن يبقى حاكما ما دام صالحا للإمام، ما دام صالح للإمامة يبقى أبدا، وده فيه من استقرار الدولة الشيء الكثير. صح، طالما صالح يبقى أبدا، لا 4 سنين ولا يجددوا له 8 ولا الكلام ده. ده يعني السنة في هذا الأمر. طيب تعالوا بقى نتحدث على لبادة الموضوع، وهي الخروج على الأئمة، الخروج على الأئمة. من قال يحرم الخروج على الأئمة مطلقا خاطئ، ومن قال يجوز الخروج على الأئمة مطلقا خاطئ. لأن احنا ذكرنا الإمام شروط ولا لا؟ مش في ناس بتسلب منها هذا الشروط؟ افرض حاكم مش مسلم، من قال بوجوب طاعته او انه حاكم شرعي؟ لا تنبه. يبقى هنا لابد ان نفصل في الائمه دول. هناك امام عدل مقسط يحكم بالشريعه ويسوس الدين ويحفظه وهو عادل كمان، ده امام. هناك رجل كافر مجرم، وهناك رجل متردد بين الحالتين فهو مسلم فاسق. ومنهم من يفصل في هذا فيقول فسق على حالتين وظلم على حالتين، على نفسه ومتعد على غير. نعيد تاني، حاكم مؤمن مسلم عدل حكمه يحرم الخروج عليه. وهات كل النصوص اللي في هذا الباب، تنبه. يبقى الخروج على الحاكم المسلم المؤمن العدل هذا يحرم باتفاق المسلمين. والنصوص على هذا كثيرة جدا، وأي خبر في طاعة الولاة وإن صلب ظهرك وإن أكل، وإنما هي على مين؟ على المسلم، الحاكم المسلم العدل أو الفاسق، سواء متعدي أو على نفسه، تنبه. أما هذه النصوص أن تأتي بها على حاكم كافر بالله العظيم، فهل هذا يصلح؟ تجيب على حاكم كافر وتقول وإن صلب ظهرك وإن أطيعوا الله وأطيعوا رسوله، يقول الأمر منكم، أي عقل هذا؟ شحال هو خرج عن ملة الإسلام أصلا ومعادل الدين، فكيف يوصف هذا بالإسلام أو بالطاعة أصلا؟ تنبه وأفصل لكم الآن. الخروج على الحاكم الكافر المرتد، حاكم أتى كفرا بواح لنا فيه من الله برهان، والخروج عليه حكمه إيه؟ الخروج عليه واجب حتم، ولكن يقيد بالمصالح والمفاسد والاستطاعة. يعني قد يكون الحاكم كافر وكفر بواح لك فيه من الله برهان، وتقول للناس يحرم الخروج عليه. لماذا؟ وده اللي مش قادر الناس تتفهمه. ليه أقول كده؟ لأنك إن قلت خرجوا على الحاكم، طب خرجوا يروح قتلهم كلهم، خلاص أبيدت يعني الدعوة والثمرة وكل شيء. ولكن في بعض الأوقات أقول يجب علينا أن نخرج على هذا الحاكم، لأن ساعتها مثلا حتى لو خرج 1,000,000 فمات منهم 1,000، دي مفسدة قليلة. تنبه إلى هذا. يقول الحافظ ابن حجر إيه؟ وإذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليه، كما في الحديث، يعني حديث عبادة اللي هو كان الحافظ ذكره في الفتح. ويقول في موضع آخر إنه يعني الحاكم ينعزل بالكفر إجماعا، تنبه، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، يقوم في وجهه، فمن قوي على ذلك فله الثواب، اللي هيقوى على المجاهدة له الثواب، سواء المجاهدة دي اللي هو بإخراج الناس وعزله بالقوة أو باللسان والتأليف ونحو ذلك، هذه من المجاهدة. يقول ومن داهنه فعليه الإثم، لا يقعد يدهمه ويدعي له على المنابر اللهم اغفر لولاة أمورنا والكلام ده، ومن يدهنه فعليه الإيه؟ فعليه الإثم. ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك البلاد. خلاص أنا عاجز، ما فيش قدامي غير لنا ودهن وأسم ونحو ذلك، فعليك أن تهجر من هذه البلاد. طيب ده إمام خارج عن ملة الإسلام. تعال بقى للإمام الظالم، ما حكمناش بكفره ولكنه إمام ظالم، إمام ظالم. تنبهوا هنا، ولا هنبقى نهاكم على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله دلوقتي، خلينا في الحاكم الظالم. الحاكم الظالم جمهور أهل السنة والجماعة على عدم جواز الخروج عليه. تنبهوا، يعني إيه ظالم؟ بيشرب الخمور ويزني بالنساء لكن بيحكم بالشريعة، خلي بالك بيحكم بشريعته وبيصوم أمور الدين كمان، سيب الناس يترك الدعوة نحو ذلك، ولكنه فاجر فاسق. هل يجوز الخروج على مثل هذا؟ قالوا يحرم، يحرم الخروج عليه. ليه؟ إذا نظرت لها تعليل عقل كده، ده ما فسده على مين؟ على نفسه. ده محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة. وذكر خلي بالك الإمام القرطبي ذكر خلاف في ده، الإمام القرطبي ذكر أن بعض الناس قال بوجوب الخروج عليه أو بأنه يخرج عليه لفسق. تنبأ، حدث خلاف في الفاسق فسق متعدي، اللي هو بقى بيأكل أموال الناس ويقتلهم ويفعل ويفعل بهم، مع أنه محكم للشريعة وصاين لأمور الدين زي الحجاج مثلا ابن يوسف الثقف، اختلفوا فيه. فمن السلف من خرج على الحجاج ولا لا؟ سعيد بن جبير ده خرج على الحجاج ولا؟ يبقى سعيد، قبل ما تصف الناس بالخوارج صف سعيد بن جبير بأنه خارجي مثلا، تفهمين يا إخواننا؟ فلا نأتي بنصوص على حاكم مسلم أمر النبي بطاعته على واحد كافر أصلا أو مختلف على مذهبين، ومنهم من يقول كافر ومنهم من يقول فاسق. طب الفاسق فسق متعدي، ده أصلا اختلف في السلف، فما بالك بالكافر؟ ما بالك بالكافر اللي نحى الشريعة. طيب يبقى الآن الخروج على أئمة الظلم هذا ليس بإيه؟ ليس بصحيح. ومذهب أهل السنة والجماعة لا يجوز الخروج على الحاكم إن كان فسق فسق على نفسه هو، أما إن كان متعدي فعلى مذهبين وهي عائدة إلى المصالح والمفاسد. هل هناك أسباب لخلينا نعزل الإمام؟ أولا تلخيصا بقى باللي فات كده، الكفر والردة، أتى بكفر ده خلاص ينعزل. شوف بقى من أسباب عزل الإمام تركه للصلاة، من أسباب عزل الإمام إيه؟ أنه لا يصلي. تنبه، وده يخليك تفهم ليه كان يجيب لك بعض الحكام وقاعد يصلي إيه؟ يصلي الجمعة، يصلي مش عارف إيه الكلام ده، فهم؟ فترك الصلاة من أسباب عزل الإمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير أئمتكم، شايف الحديث ده، خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعي لهم ويدعي لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، تلاقي الحاكم قاعد يلعن في الشعب والشعب يلعن في من؟ في الحاكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابزهم عند ذلك، ما نحاربهمش؟ فقال لا، ما أقاموا الصلاة، لا ما أقاموا الصلاة، إذا صلوا ترك الحكم بما أنزل الله. يقول أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. كلهم يجيب لك الحديث ده لغاية كده وإيه؟ وقف صح؟ ويجيب لك الرواية الأخرى، وإن صلم ظهرك وإن أخذ مالك، صح؟ وده دليل قوي فعلا على عدم جواز الخروج على الحاكم اللي فسقه متعدي. خلي بالك، شوف، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، والعبد الحبشي ده مش هيكون قرشي، خلي بالك عشان تعرف بس الشروط اللي احنا ذكرناها. ما أقام فيكم كتاب الله، أنا أسمع وأطيع لكن أقمت في الشريعة، نعم، لكن لم تقم في الشريعة أي طاعة وأي حاكم أنت يطلب مني طاعته. هناك أسباب أخرى محل خلاف، هل يعزل بفعلها أم لا؟ الفسق والظلم والبدعة، منهم من قال إذا فسق أو حدث منه بدعة ونحو ذلك يعزل. يقول الإمام النووي إلا الإمام لا ينعزل بالفسق على الصحيح، الصحيح أنه إذا فسق لا ينعزل بهذا. وإن كان الإمام القرطبي نقل الجمهور على وجوب عزل الإمام الفاسق أو المبتدع. ماشي يا أخوانا؟ ده تفصيل يعني اختصار كده الأحكام الإمامة، أرجو اللي احنا نضبطها ونحفظ ما فيها. ختم الإمام بقى الكلام ببعض الفرق كالجهمية والمعتزلة وبعض هذه الفرق لا نريد الإطالة عليكم بذكرها، ثم قال: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتن، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الامتحان احنا يوم الجمعة هيكون الشيخ محمد كتب لنا الايه الملزمة، هتاخدوا الملزمة يوم الجمعة، الجمعة اللي بعدها اختبار، لازم تكون حضرت، لازم تجيب اكتر من كام؟ من 90%، ساعتها هتاخد الاسناد وتاخد الاجازة في الجمعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.